إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم فصل وسلم عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم ما بعد، أيها المسلمون، ما أسرع ما تنقضي الليالي والأيام، وما أعجل ما تنصرم الشهور والأعوام، وهكذا حال الدنيا، سريعة الزوال، قريبة الاضمحلال، لا يدوم لها حال ولا يطمئن لها بال. وهذا سنة الله في خلقه، أدوار وأطوار تجري بأجل مسمى، لكل أجل كتاب. وإن أهل التفكر والتعقل وأصحاب التبصر والتأمل ليدركون تلك الحقائق حق الإدراك، فيأخذون من تعاقب الأزمان أعظم اعتبار، ويستلهمون من انصرام الأيام أكبر مزدجر. يقول الحق جل وعلا: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار وتعاقبهما، يأتي الليل ثم بعده النهار والنهار بعده الليل وهكذا دواليك، هذه يأخذ منها المؤمن صاحب العقل السليم أصحاب الألباب، يتفكرون فيها ويتأملون ويعرفون أن هذا آيل إلى زوال. أيها المسلمون، ها هو شهر رمضان قد اصفرت شمسه وآذنت بالغروب، فلم يبق منه إلا القليل، فماذا عساك قدمت فيما مضى منه، وهل أحسنت فيه أو أسأت؟ فيا أيها المحسن المجاهد فيه، هل تحس الآن بتعب ما بذلته من الطاعة؟ ويا أيها المفرط الكسول، هل تجد راحة الكسل والإضاعة؟ فلنستدرك ما مضى بما بقي، وما تبقى من ليال أفضل مما مضى. ولهذا كان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا دخل العشر شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله، متفق عليه من حديث عائشة رضي الله عنها. وفي رواية لمسلم: كان يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيرها. وهذا يدل على أهمية وفضل هذه العشر من وجوه. أحدها أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا دخل العشر شد المئزر، وهو كناية عن الجد والتشمير في العبادة، وقيل كناية عن ترك النساء. وثانيها إحياء الليل فيها بالذكر والصلاة وقراءة القرآن وسائر القربات. وثالثها أنه يوقظ أهله فيها للصلاة والذكر حرصا على اغتنام هذه الأوقات الفاضلة. ورابعها أنه كان يجتهد فيها بالعبادة والطاعة أكثر مما يجتهد فيما سواها من ليالي رمضان، وذلك كله التماس لليلة القدر التي هي أعظم ليالي العام على الإطلاق، التي هي أعظم ليالي العام على الإطلاق، والتي قال فيها ربنا جل وعلا: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. وقد خص الله عز وجل هذه الليلة بخصائص. أولا أنه أنزل فيها القرآن، فقال سبحانه: إنا أنزلناه في ليلة القدر. ثانيا وصفها بأنها خير من ألف شهر، ليلة القدر خير من ألف شهر، وألف شهر 83 سنة وأربعة أشهر. ثالثا وصفها بأنها مباركة في قوله جل وعلا في سورة الدخان: إنا أنزلناه في ليلة مباركة، والليلة المباركة هي ليلة القدر. رابعا أنها تنزل فيها الملائكة والروح، أي يكثر تنزل الملائكة في هذه الليلة لكثرة بركتها، لكثرة بركتها، والملائكة يتنزلون مع تنزل البركة والرحمة كما يتنزلون عند تلاوة القرآن، ويحيطون بحلق الذكر ويضعون أجنحتهم لطالب العلم رضا بما يصنع. خامسا وصفها بأنها سلام، أي سالمة لا يستطيع الشيطان أن يعمل فيها سوءا أو يعمل فيها أذى، وتكثر فيها السلامة من العقاب والعذاب بما يقوم العباد فيها من طاعة الله عز وجل. سادسا فيها يفرق كل أمر حكيم، أي يفصل من اللوح المحفوظ إلى الكتبة أمر السنة وما يكون فيها من الأجال والأرزاق ونحو ذلك، فما سبق في علم الله عز وجل وكتبه في اللوح المحفوظ عنده فإنه يظهره للملائكة في تلك الليلة ويأمرهم بفعل ما هو من وظيفتهم. سابعا إن الله عز وجل يغفر لمن قامها إيمانا واحتسابا، قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان كما في حديث عائشة وابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان، وهي في أوتار العشر آكد، لحديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر، أي ليالي 21 و23 و25 و27 و29. وفي صحيح البخاري عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: خرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليخبرنا بليلة القدر، فتلاحى رجلان، أي تخاصما وتنازعا رجلان من المسلمين، قال النبي عليه الصلاة والسلام: خرجت لأخبركم بليلة القدر، فتلاحى فلان وفلان فرفعت، وعسى أن يكون خيرا لكم، فالتمسوها في 9 و17 و15، أي في الأوتار. وفي هذا الحديث دليل على شؤم وقبح الخصام والتنازع، وبخاصة في الدين، وأنه سبب في رفع الخير وخفائه. قال شيخ الإسلام رحمه الله: لكن الوتر يكون باعتبار الماضي، فتطلب ليلة 21 وليلة 23 وليلة 27 وليلة 29، ويكون باعتبار ما بقي كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لتاسعة تبقى لسابعة تبقى لخامسة تبقى لثالثة تبقى. فعلى هذا إذا كان الشهر 30 يكون ذلك ليالي الأشفاع، وتكون 22 تاسعة تبقى، وليلة 24 تاسعة تبقى، وهكذا فسره أبو سعيد الخدري في الحديث الصحيح. وإذا كان الأمر كذلك فينبغي أن يتحراها المؤمن في العشر الأواخر جميعها، وليلة القدر في السبع الأواخر أرجى. ولذلك جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم قروا ليلة القدر في المنام في السبع الأواخر، فقال النبي عليه الصلاة والسلام أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر، فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر. أخرجه الشيخان. ولمسلم التمسوها في العشر الأواخر، فإن ضعف أحدكم أو عجز فلا يغلبن عن السبع البواقي، وهي في ليلة 27 أرجى ما تكون. فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر عند أحمد وحديث معاوية عند أبي داود النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ليلة القدر ليلة 27. وكونها ليلة 27 هو مذهب أكثر الصحابة وجمهور العلماء، وعليه جرى عمل المسلمين قديما وحديثا في مشارق الأرض ومغاربها، حتى إن أبي بن كعب رضي الله عنه كان يحلف ولا يستثني أنها ليلة 27، فسئل عن ذلك فقال بالعلامة أو بالآية التي أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الشمس تطلع يومئذ لا شعاع لها. أخرجه مسلم. وهذه إحدى العلامات الثلاث التي تعرف بها ليلة القدر. والعلامة الثانية ثبت من حديث ابن عباس رضي الله عنهما الذي أخرجه ابن خزيمة وسنده صحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ليلة القدر ليلة طلقة لا حارة ولا باردة، تصبح الشمس يومها حمراء ضعيفة. والعلامة الثالثة روى الطبراني بسند حسن من حديث واثلة بن الأسقع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ليلة القدر ليلة بلجة أي مشرقة ومضيئة لا حارة ولا باردة، لا يرمى فيها بنجم أي لا ترسل فيها الشهوب. فهذه ثلاثة أحاديث صحيحة في بيان العلامات الدالة على ليلة القدر. والعبرة في هذه الليلة بالاجتهاد والعمل والإخلاص لله تعالى، سواء علم بها المرء أو لم يعلم، لا يهم أن يعلم بها، إنما المهم أن يعمل فيها. قال تعالى ليلة القدر خير من ألف شهر، يعني العمل فيها العمل الصالح فيها خير من العمل في ألف شهر. نسأل الله عز وجل التوفيق والسداد وحسن استغلال الأوقات والتجاوز عن السيئات وإقالة العثرات. اللهم لا تحرمنا خير هذه الليلة، واجعلنا ممن قامها إيمان واحتسابا، فغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، إنه على ذلك قدير وبالإجابة جدير. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله إمام الأنبياء وخاتم المرسلين. اللهم فصل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أيها المسلمون، إن الله عز وجل شرع لنا في ختام هذا الشهر أعمالا مكملة له تجبر الخلل وتكمل النقص وتزيد في الخير. فشرع لنا زكاة الفطر، فشرع لنا صدقة الفطر، طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين، وشكرا لله عز وجل على التوفيق للصيام، وهي زكاة عن البدن، حيث أبقاه الله عز وجل عاما من الأعوام وأنعم عليه بالبقاء، فهي زكاة عن البدن، ليست كالزكاة الأخرى التي هي زكاة المال. فزكاة المال تجب بشرط بلوغ النصاب ومرور الحول يعني مرور السنة، فهي تجب على الأغنياء لا على الفقراء. أما زكاة الفطر فهي متعلقة بالفطر وهي متعلقة بالبدن، فتجب على يجب إخراجها على الكبير والصغير والذكر والأنثى من المسلمين، وتستحب عن الجنين، ويجب إخراجها على كل مسلم غربت عليه الشمس ليلة العيد وهو يملك ما يزيد عن قوت يومه وليلته. هذا هو الشرط، اللي عنده يأكل يوم العيد في تلك الليلة وبقي له شيء زائد فيخرج منه زكاة الفطر، فهي لا تتعلق بالمال وإنما تتعلق بالأبدان، فيخرجها عن نفسه وعمن تلزمه نفقته من زوجته وأولاده ووالديه، ويخرج زكاة الفطر في البلد الذي وافاه تمام الشهر وهو فيه، وتدفع إلى من يجوز دفع زكاة المال إليه، يعني يأخذها الفقراء والمساكين، فينبغي دفعها إلى المستحق أو وكيل المستحق. والجمعيات التي تقوم بجمع الزكوات ودفعها إلى مستحقها تعتبر وكيلا للمحتاج. ووقت إخراجها يبدأ بغروب الشمس ليلة العيد، ويجوز إخراجها قبل ذلك بيوم أو يومين أو أكثر من ذلك إن كانت هناك حاجة في ذلك. وإن أخرها عن صلاة العيد أثم، لأنه يجب إخراجها قبل صلاة العيد، لقول ابن عباس رضي الله عنهما: فرض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات، يعني ليس لها الثواب الخاص لزكاة الفطر باعتبارها قربة إلى الله عز وجل، لها وقت معلوم، ليس لها ذلك، هي صدقة من الصدقات، يكون آثم يتبقى في ذمته ويجب عليه أن يخرجها، لكن لا يكون له أجر الزكاة زكاة الفطر التي تؤدى قبل صلاة العيد. هذا من جهة، من جهة أخرى أنه عصى الله تعالى فيجب عليه أن يتوب ويستغفر، فعلى المسلم أن، لأن هذه عبادة لها وقت معلوم فلا يجوز مجاوزته. ومقدار صدقات الفطر صاع من بر أو صاع من شعير أو صاع من أقط يعني الجبن، أو صاع من تمر أو صاع من زبيب، والصاع أربعة أمداد بمد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وبطبيعة الحال هذا هو الأصل في الزكاة، أن الإنسان يخرجها مما يملك مما عنده، فالذي عنده التمر يخرج من التمر، والذي عنده الزبيب يخرج من الزبيب، والذي عنده الجبن يخرج من الجبن، والذي عنده القمح والشعير يخرج من القمح والشعير، وهكذا. فهذا من التيسير الذي جاءت به شريعة الإسلام. لكن في عصرنا وخاصة في المدن الذين ليس للناس ليس لهم قمح ولا شعير ولا تمر ولا زبيب، فلذلك ذهب جمع من العلماء إلى جواز إخراجها بالقيمة، لأن الغاية من زكاة الفطر هو إغناء الفقراء في يوم العيد، والإغناء يتحقق أكثر ما يتحقق بالمال، ولأن شريعة الإسلام جاءت لمصالح العباد في المعاش والمعاد. ولهذا نجد أن الدية تنوعت بحسب ما عند الناس من مال، فالإبل على أصحاب الإبل، والبقر على أصحاب البقر، والغنم على أصحاب الغنم، والدنانير على أصحاب الدنانير، والدراهم على أصحاب الدراهم، وهكذا. فالأفضل فيها كما يقول شيخ الإسلام هو الأنفع للفقراء والمساكين، الأنفع هو والأفضل فيها هو الأنفع للفقراء والمساكين. وحددت زكاة الفطر بخمس يوروهات. نسأل الله عز وجل التوفيق والقبول. اللهم وفقنا للعمل بطاعتك، وجنبنا أسباب سخطك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ورضي الله عن الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، واهدنا سبل السلام، ونجنا من الظلمات إلى النور، وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم اجعلنا من عتقاء رمضان. اللهم اجعلنا من عتقاء رمضان. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.